الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في الدرس الماضي على شيء من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أن الإنسان لا يكون له من الإثابة على شيء من الأعمال إلا ما تحقق فيه الإخلاص في قلبه وتوجه النية لله جل وعلا. ويستثنى من ذلك ما لا يشترط فيه النية أصلا من دعاء الإنسان لغيره، فإنه يثاب عليه من غير اشتراط النية، ولهذا ينقطع عمل الإنسان ويبقى شيء يسير له، من ذلك دعاء الولد له. وأما ما كان يبنى على أصل فإنه يشترط فيه النية كالوقف والصدقة التي يتصدق فيها الإنسان، فإن الإنسان إذا أوقف شيئا من ماله أو تصدق بمال فسبله فإنما يأتيه بعد ذلك مبني على النية الأولى إذا لم تتغير، فإذا كانت خالصة كان ما يتبعها من ثمار ذلك التسبيل أو ذلك الوقف أو تلك الصدقة فهو من الأجر الباقي المستديم. ولهذا قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرفع درجة في الجنة فيقول: أن لهذا يا رب، فيقال إنه بدعاء ابنك لك، فإن الإنسان لا يعلم ذلك من أين أتاه ولا يشترط فيه النية، بل إن تربية الولد تربية صالحة لا يشترط في حصول الأجر من يد الابن نية تربيته لوجه الله جل وعلا. فلو رب الإنسان ابنه لغير الله كأن يريد السمعة ونحو ذلك، فإذا دعا ابنه بعد ذلك فإن هذا منفصل عن أصل التربية وليس منها، وذلك أنه قد يتحقق من الإنسان الذي لم يتربى أصلا على يد والده من الدعاء له مما يتقبله الله جل وعلا على الأصل في حال توفر الشروط. وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، المراد بالهجرة هي المفارقة، أن يفارق الإنسان موضعا كان فيه سواء كان من الأماكن أو كان كذلك من الأعمال، فإذا هجر الذنب سمي مهاجرا أو هاجرا لذلك الذنب، وإذا غادر من بلد كفر إلى بلد إسلام فإنه يسمى مهاجر. والهجرة التي أصبح عليها هذا اللفظ علما هي الهجرة من مكة إلى المدينة، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الهجرة بالمقام المعلوم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الهجرة تهدم ما قبلها، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الهجرة كحال الإسلام، فإن الإسلام إذا دخله الإنسان بعد كفر فإنه يهدم ما قبله، كذلك حينئذ الهجرة فيكون مقامها عظيم. ولهذا خصت في هذا الحديث بالذكر لأهميتها وجلالة قدرها وكذلك عظم عاقبتها للإنسان عند الله جل وعلا، ولما كانت كذلك كان أن يطرأ عليها من النيات الفاسدة خطره بقدر عظم فضلها على الإنسان. وبهذا يعلم ما قررناه في مواضع متقدمة كثيرة أن ما دل الدليل على فضله فإن نقيضه يدل على جرمه ولو لم ينص، فإن الله جل وعلا حينما بين جرم التوحيد فهذا كاف في بيان مقام جرم الشرك فهذا كاف في بيان مقام التوحيد، وحينما بين الله جل وعلا مقام الصلاة فهذا كاف في بيان عظم تركها، كذلك أيضا في أبواب الزكاة وغير ذلك. وهذا مضطرد في كل ما دل الدليل في بيانه سواء من أمور الأوامر أو كان من أبواب النواهي. وإذا دل الدليل على شيء أن بالتأكيد على فعله والتأكيد على النهي عن تركه فهذا من عظائم الأمور، وهذا لم يكن إلا في دعائم الإسلام، وما هو من المعلوم بالضرورة من الفطر، ومن نظر ذلك وجده مضطردا في أحكام الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى الله ورسوله كأنه جعل جواب الشرط هنا مماثل للشرط، فجعل أن من هاجر إلى الله ورسوله هو كحال من هاجر إلى الله ورسوله. والأصل في لغة العرب أنه يجعل الجواب مخالف ومباين لبيان الجزاء، ولكن لما كانت الهجرة في تحقق وصفها قبولا من الإنسان على هذا النحو كان إضمار الأجر أعظم من إظهاره. ولهذا فإن الأعمال إذا دل الدليل على فضلها وثبت هذا واستقر وأضمر الأجر فإن هذا دليل على عظمه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يبين الله جل وعلا قدر الصيام ووكل الأمر إليه وادخره في علم الغيب عنده. ولهذا كانت الجنة في مجموعها من جهة معرفة ما بها من وصف وحال كان من جملة المدخر الذي لا يعلم حقيقته. ولهذا قال غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ولهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما أن الله جل وعلا قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن إضمار الثواب دليل على عظمه. كذلك أيضا فإن الإنسان حينما يقول، وهذا معلوم بلغة العرب، أن الإنسان إذا قال لشخص حينما تفعل كذا فلك عندي جزاء عظيم، هذا أشوف للنفس وأعظم إلى إقبالها مما لو قال إن عملت كذا وكذا فلك مني كذا وكذا بالنص بالذكر العدد ونحو ذلك. فإن الإضمار أعظم والنفوس تتشوف إليه أكثر. وهنا جعل من أخلص لله جل وعلا في ذهابه إلى الهجرة أنه قد قبلت منه هذه الهجرة، وكأن هذا القبول هو كاف لأن يكون جزاء له، يعني أن الله جل وعلا يهدم ما سبق وسلف من الذنوب. وإن كان قد دل الدليل في غفران الذنوب فإنه لم يدل الدليل في بيان الثواب لذات العمل. فلما كان الإنسان مهاجرا من مكة إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على أن الهجرة تكفر ما قبلها، لكن قدر الثواب الذي هو زائد عن التكفير لم يبين، دل على أن الأصل في أجر الهجرة وأمثالها من العظائم مضمر إلا ما دل عليه الدليل. وهذا متضح في أن الحسنات تكفر السيئات كما قال الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فذكر هنا إن الحسنات يذهبن السيئات يعني على وجه العموم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا في كل حسنة يفعلها الإنسان فإنها تكفر ما يقابلها من المآثم. وأما ذات الأجر المتحصل في ذات العبادة وهو القدر الزائد عن مسألة التكفير فهذا مضمر. ولا أعلم عملا من أعمال البر قد دل الدليل على وصف ثواب الإنسان وصفا معلوما ويكون هذا العمل من الأعمال ودعائم الإسلام العظيمة. قد جاء في بعض فضائل الأعمال التي تكون دون ذلك مرتبة، وإن كان من جهة الأصل المتقرر حتى ما دل الدليل على وصفه فإنه اسما، أما من جهة الحقيقة فلا علم لأحد في هذا الباب. ومن هذا يعلم أن إضمار الثواب في كثير من الأعمال هو تعلق بهذا الأصل العظيم الذي اضطرد عليه الشارع في ثواب الإنسان. ولهذا يؤتى في كثير من أعمال البر بجواب مجمل باستحقاق الجنة والنجاة من النار، لكن حقيقة الجنة التي يثاب عليها الإنسان ومرتبتها التي يتحصل بها فإن هذا من جهة الوصف لم يكن معلوما، ولو جاء معلوما في بعض الأحوال لم يكن معلوما في تلك الأفراد الموصوفة، كما يوصف الإنسان في حينما يسبح أو يهلل ويحمد من حصوله على غرس في الجنة، في حال ذاك الغرس ومعرفة صفته ونوعه فإن هذا مما لا يستطيع الإنسان أن يكون عالما به. وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله عليه الصلاة والسلام إلى دنيا، ذكر هنا لفظ العموم، والأصل في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام المشرع أنه يبدأ بالإجمال ثم يعقب ذلك بالتفصيل، فبدأ هنا بذكر الدنيا، والهجرة لأجل الأزواج ومتع الدنيا هي داخلة في الدنيا، وهذا غالب في الاستعمال، وهو من التدرج في البيان. قال عليه الصلاة والسلام إلى دنيا يصيبها، سميت الدنيا دنيا إما لدناءتها وإما لكون مرتبتها دون مرتبة الآخرة، وكلا المعنيين صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يذكر ذلك على سبيل بيان عقوبة الله جل وعلا لمن فعل ذلك باعتبار دناءة هذا الأمر، ومعلوم أنه في الحالة السابقة ذكر أن من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يعيدها كحال الهجرة الأولى، وإنما ذكرها من باب الضمير تحقيرا لها. لهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها كحال اللفظة الأولى، تنقصا لها وتنزيها من ذكرها على اللسان مرة أخرى، وكأنها إنما ذكرت في المرة الأولى من باب البيان. يذكر بعض الشراح في مثل هذا الحديث أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر لامرأة يتزوجها في المدينة يقال لها أم قيس، وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الموقوف عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كما رواه سعيد بن منصور من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال أو تسمى أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، وهذا إسناده صحيح وهو موقوف على عبد الله بن مسعود، إلا أن الصلة بين هذا وبين حديث إنما الأعمال بالنيات ليست بظاهرة. وبهذا يعلم أهمية النية وقدرها وأثرها على العبادة، وخلاصة ذلك فإن أثر العبادة وأهميتها كذلك في عمل الإنسان أنها تظهر في بابين: الباب الأول فيما يتعلق في العقائد ومسائل الإيمان، فإنها الفيصل بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك، سواء كان أهل الشرك الأكبر الذين يخرجهم شركهم من الإسلام، فمن عمل عملا على سبيل الأصل لغير الله جل وعلا فهذا مشرك خارج عن ملة الإسلام، ومن عمل عملا من جهة الأصل لله جل وعلا ولكن قد شابته نية فدخلت عليه من الرياء والسمعة فهذا قد أحبط عمله، إلا أنه ليس بكاف خارج عن الإسلام، وإنما يقال أنه بهذا العمل قد أحبط العمل واستوجب العقاب، باعتبار أن الشرك الأصغر هو في مرتبة بين الكبائر وبين الكفر المخرج من الملة، وهذا من جهة الأصل يتحقق على درجة التمام في المشركين الخلص الكفرة المعاندين الذين يعدون أنهم خارجين عن ملة الإسلام، باعتبار أن الإنسان لا ينشئ عملا أصالة لغير الله جل وعلا، وهذا العمل من العبادات، فإن المؤمن قد يفعل بعض الأعمال وتكون من العادات ويحب أن يذكر كأن يلبس ملبسا حسنا وأن يركب مركبا حسنا، يحب أن يقال له فلان يلبس الحسن ونحو ذلك. فهذا الأمر فيه واسع وقد يتحقق من المؤمن، ولكن من جهة العبادة أن ينشئ الإنسان عبادة لغير الله جل وعلا أصلا لغير الله، هذا لا يتصور من مؤمن على الإطلاق، وإنما هو من المنافقين الخلص. أما المؤمن فإنه ينشئ العبادة لله ثم تطرأ عليها النية. وتفصيل ذلك في هذا الباب وما يسمى بالرياء والسمعة وهو الشرك الأصغر، فهي على عدة صور. الصورة الأولى أن يقوم الإنسان بإنشاء العمل لغير الله جل وعلا أصلا، كأن يقوم بقصد الصلاة لأجل أن يحمد، فهذا يعرف بأنه لا يفرق بين الصلاة بطهارة وبغير طهارة، أنه يخرج من غير النظر إلى شروط العبادة، فهذا من القرائن التي يعرف فيها منشئ العبادة أنها لغير الله. وأما من ينشئ العبادة لله جل وعلا، وهذه الصورة الثانية، ينشئ العبادة لله جل وعلا ويعتني بشروطها ولو لم يرى، ولكنه يقصد الصلاة وفي عمله هذا شوبة ربا ويحب أن يمدح، وهذا في عمله ذلك قد أحبط أجر ذلك العمل، لأن الله جل وعلا يقول كما في الخبر القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، يعني وكلته إلى من أشركه معي، وهذا ولو كان أمرا يسيرا. وهذا لا يخلو أيضا من صورتين: الصورة الأولى أن تشارك النية ذلك العمل ابتداء فيخرج هو على سبيل الأصل لله جل وعلا، ولكن النية مشوبة، إما أن يكون هذا الرجل يصلي الصلوات الخمس سواء في بيته أو في المسجد، لكنه قصد المسجد ليراه فلان لأنه حاضر في مثل هذا الوقت، وهو من جهة الأصل يصلي، يقال أنه من جهة الصلاة أداء الفريضة أن الصلاة مقبولة، وأداء أجر صلاة الجماعة حابط باعتبار ورود الانفصال عن مثل هذين الأجرين. وأما إذا أدى عبادة لا يمكن أن تنفك لله جل وعلا وأشابها من أصلها نية فاسدة، فهذه لا تقبل التجزئة ولا يقبل منه العمل. وأما إذا أدى الإنسان عملا لله جل وعلا وهي الصورة الثانية وابتدأها لله ثم طرأت عليها النية بعد ذلك، فيقال إن طروء النية في مثل هذه الصورة لا يخلو من أحوال: إما أن يطرأ عليها بعد انتهائها، فهذا يقبل الإنسان ما سلف من أمره وما استصحبه من مضاعفة الأجر يتوقف ولا يأتيه، وهذا كحال التسبيل والوقف الذي يفعله الإنسان من بناء المساجد وعمارتها، وكذلك الإنفاق في سبيل الله مما يبقى أجره مستديما، كذلك نشر العلم، ما كان في النية الصالحة قبل ذلك يعد من العمل المقبول، وبعد طروء النية فإن ذلك العمل لا يكون لله جل وعلا، وحينئذ لا يتقبل منه ذلك. وأما إذا كانت النية قد لحقت شيئا من أجزاء ذلك العمل لا يتعلق بصحته، كحال الرجل الذي دخل المسجد وقام يصلي فلما شعر أن رجلا يراه أطال في سجوده، فهو قد رأى في إطالة السجود ولم يرأ في ذات السجود، لأن النية إنما طرأت في حال السجود بعد الإتيان بالركن، فيقال حينئذ أنه في هذا الفعل أحبط ذلك الأجر الزائد، كذلك ما زاد من عمله من تسبيح وتهليل عن القدر الواجب، وبذلك حينئذ يقال أنه لا يتقبل منه وهو آثم بهذا العمل. وأما ما زاد عن ذلك مما يمكن أن ينفك من عمل العبادة مما كان سابقا لما أشرك به مع الله جل وعلا شيئا ولما جاء بعده فإنه يثاب عليه. وأما ما لا يمكن أن ينفصل عنه ولو أشرك جزءا يسيرا فإنه لا يتقبل من الإنسان، وهذا ما تعضده الأصول. وأما الأهمية والثمرة الثانية بالنسبة للنية، أثرها في العبادات فإنها تفرق بين العبادات بعضها عن بعض، وهذا متعلق في مسائل الفقهيات على الأغلب، تفرق بين العبادات بعضها عن بعض في حال ورود التشابه. فإن الإنسان ربما يدخل المسجد وقبل صلاة الفجر ويريد أن يصلي، فصلاة الفجر ركعتين وسنة الفجر ركعتين، والتي تفرق بين هذه وهذه هي النية، وليس لأحد أن يعمل عملا ويقول أني فعلت هذا على أنه كذا ولم تكن النية سابقة لهذا العمل، فيقال أنه لا بد للنية أن تكون سابقة لمثل هذا العمل حتى يتحقق التمييز. الأمر الثاني من هذا النوع، وأن النية تفرق بين العبادات والعادات في حال ورود التشابه، فإنه يوجد من بعض العبادات ما يشابه ما يفعله الإنسان عادة، كحال السجود المجرد من سجود التلاوة أو سجود الآية أو سجود الشكر ونحو ذلك، على خلاف عند العلماء هل يشرع السجود على سبيل الإطلاق من غير سبب، فيكون السجود عبادة مستقلة أم لا، هذا موضع خلاف عند العلماء، ولكن ما دل عليه الدليل من سجود التلاوة ونحو ذلك. قد يسجد الإنسان ويريد في ذلك رياضة كما يفعله ويصنعه أهل الرياضة على هيئة أهل السجود، وهذا يقال أنه يفصل بين هذا الفعل وذلك الفعل هو النية. فإذا سجد الإنسان رياضة ثم أراد أن ينوي في حال سجوده، يقال أن هذا لا يقبل منه حتى ينوي من هويه، يعني قبل ابتدائه العمل. كذلك ربما الإنسان يصوم حمية، يعني يمسك عن الطعام بأمر طبيب ونحو ذلك لمرض عارض فيه، فإنه يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه لا بد من تمييز هذا عن هذا من ورود النية قبل العمل. وأما إذا كان يمكن أن يتجزأ بدليل كحال الصيام، فإذا أمسك الإنسان عادة ثم أراد أن ينوي في أثناء النهار، يقال هذا لا بأس به لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نوى ضحى كما جاء في الصحيح. وبه يعلم أن النية لا بد أن تسبق العمل إلا ما دل الدليل على استثنائه، ومما استثناه الدليل كمسألة الصيام، فإن الصيام ابتداءه يكون من طلوع الفجر، فلو طعم الإنسان بعد طلوع الفجر ليس له أن ينوي في أثنائه، باعتبار أن صحة العمل لا بد أن تكون من أول الوقت. وأما النية فيجوز أن تكون من ثناياه، ولا بد أن تكون النية كذلك مصاحبة للعمل أو باقية على الأصل لا يطرأ عليها ما ينقضها، إما أن تكون مصاحبة أو لا يطرأ عليها ما ينقضها في حال نسيانها أو الغفلة عنها. مثال ذلك أن الإنسان يقوم بالتعبد بالصيام ثم يغفل عن استحضار النية وأجر الجوع والظمأ ونحو ذلك، ويتغافل ربما لا يتذكر إلا عند الفطر، يتذكر أنه صائم وقد عقد النية قبل ذلك. في حال نسيانه في أثناء النهار لا بد من النظر إلى مفسد تلك النية، هل طرأ ما يفسد تلك النية، أي أنه جلب إلى قلبه نية فاسدة، أي أنني أمسك ليراني فلان من الناس مفطرا معه فيظن أني فيعلم أني صائما هذا اليوم، فهذا يقال أن هذا يفسد ذلك العمل. وأما إذا بقي على أصله ولو نسي النية ولم تكن مصاحبة على سبيل الاستدامة، فيقال إن هذا العمل صحيح، لأنه لم تطرأ عليه نية فاسدة. نعم. كيف فرق؟ يقول هنا ما يسمى عند الفقهاء بقطع النية، هل الإنسان إذا أراد أن يقطع العبادة بالنية يكون كحال من أفسدها أم لا؟ يقال لا بد من التفريق بين أمرين، الأمر الأول بين النية بقطع العمل وبين نية فعل المفسد المبطل العمل. أما الحالة الأولى وهي أن ينوي الإنسان أن يبطل العمل، فبمجرد النية يبطل العمل، لأن العمل من عقد إلا بنية ودل الدليل عليه، وكذلك أيضا يفسد بورود النية الفاسدة المبطلة له، بمجرد النية يبطل العمل. ومثال ذلك أن يقول الإنسان أني صائم هذا اليوم أريد أن أقطع صيامي، فهو مقطوع الآن. والحالة الثانية أن ينوي الإنسان فعل المفسد، وصورة ذلك أن يكون الإنسان صائما ثم ينوي الذهاب إلى إناء فيه ماء ليشرب، وما نوى قطع النية، ثم لما جاء إلى الإناء وجده فارغا قال إذن سأستمر بصيامي، هذا نوى فعل المفطر وما نوى قطع الصيام. في الحالة الثانية لا يفطر، وأما في الحالة الأولى فيفطر بالاتفاق، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. وفي الحالة الثانية لا يفطر على الصحيح على قول جماهير العلماء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر منه ذلك، فكان يأتي إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى فيقول أعندكم شيء، ونوى فعل المفطر، ولما لم يجد ذلك أو تعذر عليه فإنه يتم صيامه عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أصبحت صائما فهل عندكم شيء؟ نعم. طبعا لأن الشارع ذكرها، الشارع ذكر ذلك أنه لا يقربه شيطان، فهذا من الأسباب التي ذكرها الشارع ورخص في قصدها، من الذي يقرأ الأذكار ويقصد دفع أسباب الشر التي نص عليها الشارع، بل يقال أنه مأجور في ذلك محتسب، وما فعل ذلك إلا ليقين في قلبه، ما فعل ذلك إلا ليقين في قلبه. فالإنسان لو لم يكن لديه يقين أن هذه الآية أو السورة تدفع الشيطان ما قرأها، فهو قرأها تعبدا لله وطلبا بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دفع الشرور أو جلب المنافع، كالذي يستغفر يريد إنزال المطر، أو يستغفر يريد الأولاد ونحو ذلك، هذا كله دل عليه الدليل. نعم. إذا نوى يرجى أنه يحصر له النية، إذا دخل المسجد وكان حديث عهد بوضوء فنوى سنة الوضوء وتحية المسجد يحصل له الأجر، ونوى إذا كان في الحرم إذا كان قد توضى بعد الطواف أنها تكون ركعتي الطواف أيضا. نعم. طيب لو قلنا الآن نافلة مطلقة ومقيدة، من الذي يحكم التقييد والإطلاق؟ الشرع. تحية المسجد ليست مقيدة وإنما هي عبادة مطلقة، معنى التقييد ليس التقييد بزمن، التقييد بوصف. الإنسان حينما يدخل المسجد ويجد الإمام يصلي الظهر 4 ركعات، صلى 4 أو صلى ركعتين، صلى 4 مع الإمام يصلي الظهر، هل هذه 4 تسقط الركعتين؟ تحية المسجد يصلي تحية المسجد بعد 4؟ لا يمكن. فيقال أن هذه 4 هي تسقط ما وجب على الإنسان وهي الركعتين. إذن تحية المسجد ركعتين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هي المقصودة لذاتها؟ لا، مقصود أنك تتعبد. لو قلنا أنها بذاتها فمن زاد عن ركعتين دخل في غير وقت فريضة نقول ابتدع، لا بد أن يصلي ركعتين. جيد. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما عليه عمل السلف الصالح جواز جمع النيات ولو في العبادة المحددة شرعا، ما لم تكن فريضتين. كان يكون الإنسان عليه كفارة يمين وعليه قضاء من رمضان، أو كفارة ظهار أو قتل أو جماع في نهار رمضان، ليس له أن يجمعه، لكن لو كانت نافلة ولو معينة أن يجمع معها قضاء رمضان الدليل على ذلك ولا أعلم له مخالفا من طبقته عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء من حديث سعيد المسيب عن عمر قال إنه يكون علي القضاء من رمضان فما أحب أن أقضيها إلا في هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، فيجعل القضاء في مثل هذه الأيام التي يستحب صيامها وقيام ليلها. جيد، فلو أراد الإنسان أن يجعل قضاء رمضان أيام الاثنين والخميس يحصل له الاثنين وقضاء رمضان والخميس وقضاء رمضان الأيام البيض وقضاء رمضان وهكذا، ودائما في كل ما لم يدل عليه الدليل فإنه يغلب جانب الفضل، لأنكم في ساحة كريم وليس في ساحة شخص يحاسب، وإلا ما لم يدل عليه الدليل، فإذا دل الدليل على شيء نتوقف ونعلم أن المقصد من ذلك أن الإنسان يكثر، يكثر من العبادة. نعم نعم، يمكن يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث عائشة كان إذا فاته وتره من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فإذا كان يصلي من النهار 12 ركعة يصليها شفعا لا يصليها وترا، وأراد أن يجعل هذه الاثنى عشر سنة الضحى وسنة الوضوء يجمعها مع قضاء ما فاته من حزب من الليل يؤجر على هذا كله إذا نوى، ولهذا النية تقدم معنا أنها تجارة العلماء، النية تجارة العلماء، يكسب بالعمل القليل ثوابا كثيرا. نعم لا، لأنها من مرتبة واحدة، وصفا واحد، إذا كانت فريضة لا تقوم على فريضة، ونافلة لا تكون على نافلة من جنسها، لا تكون نافلة من جنسها. طبعا بعض الفقهاء يستثني مسألة النيابة ولو كانت من جنسها في أبواب، في أبواب النيابة باعتبار تعدد الفاعلين، أما الفاعل الواحد فلا، لو أن العبادة تصح من النيابة كحال مثلا الصيام، صام 30 شخص، شخص لديه 30 ابن وعليه صيام، توفي صام 30 يوما واحدا، هذا يصح أن يكون على 30 التي عن والدهم. نعم، إذا طرأ النية الرياء على شيء لا ينفك عن وجوب الصلاة وركنيتها وشرطها فهي باطلة، أما إذا كان ينفك فإنها لا تبطل. نعم نعم، وهو يصلي يصح، هذا قد جاءنا أنس بن مالك. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة عليه رضوان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المراد بالإحداث هو الابتداء، وذلك أن الله جل وعلا قد أكمل لهذه الأمة الدين، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما تم الدين بهذه الآية وكملت النعمة وهي نعمة الإسلام، فما زاد عن ذلك مما يقصد به الإنسان تعبدا لله جل وعلا فهو من الإحداث وهو مردود عليه. وكونه أعني هذا العمل مردودا عليه يعني أنه لا يتقبل ويأثم بذلك إذا كان قاصد الإحداث وبين له أنه بدعة، وأما إذا ابتدع الإنسان عملا واستفرغ وسعه في تتبع الحق ولم يأته بيان فإن العمل يكون حابطا ولا يعاقب على إحداثه ذلك، وربما يثاب لما في قلبه من محبة قلبية للتعبد على لا لذات العمل، لا لذات العمل، لأن العمل هذا ليس من دين الله في شيء، فلا يثاب على شيء منه، وإنما يثاب على ما في قلبه، على ما في قلبه من ميل وحب للتعبد لله جل وعلا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث أيا كان، سواء كان عالما أو جاهلا أو صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، أو أي هو مردود عليه، والمرد في ذلك هو إلى ذات الأمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا، يعني أن أمرنا قد تم وكمل، فيجب أن يرجع إلى أمرنا فيما دل عليه الدليل من ثبوت ذلك. والدليل إنما ثبت في حال الأمر هو من الكتاب والسنة، ولا مصدر في هذا إلا الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه بحاجة لأن يحتج له لا أن يحتج به. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: في أمرنا هذا، يعني أمر الدين، وأما ما كان من أمر الدنيا فإن للإنسان أن يحدث فيه ما يشاء شريطة ألا يخالف شيئا مما أمر الله جل وعلا به أو نهى عنه، فإذا خالف فإنه يكون من الأمور المحظورة بحسب قدر المخالفة في أبواب الأوامر من الوجوب والفرض والاستحباب، وكذلك في أبواب النواهي من التحريم والكراهة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فهو رد، يعني مردود عليه، لا يكون تشريعا ولا يكون مقبولا، أي لا يقتدى به في عمله ذلك، ولا يرفع ذلك العمل ولا يتقبل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: في من لا يستجيب الله جل وعلا له، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: فأنى يستجاب له. فهذا الرجل قد تعبد لله جل وعلا بعبادة شرعها وطلب القبول، لكنه قد منعه شيء خارج عن ذلك، فكيف الذي يتعبد لله جل وعلا بعبادة لم يشرعها أصلا؟ فإنها لا تقبل على الإطلاق. والمراد من ذلك هو بيان خطر البدعة وعظمها عند الله جل وعلا، وهي أحب لإبليس من المعصية، وذلك أن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة، وإنما يتاب من المعصية أن الإنسان إذا فعل المعصية يفعلها على الأغلب وهو يعلم أنه مخالف في ذلك، بخلاف البدعة فإنه يفعلها وهو متعبد لله جل وعلا. ولهذا نرى كثيرا من الخلق من يقعون في المعاصي ويتوبون، بخلاف المبتدعة الذين فعلوا ذلك إحداثا في دين الله، ثم أن البدعة يشرب في قلب الإنسان حبها الذي يمارسها ويكثر منها بخلاف المعصية، فإن الإنسان يفعلها ما وجدت فيه الشهوة إليها، فإن زالت تلك الشهوة ورجع وآب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف تلك البدعة تبقى مستديمة لو لم يستطع الإنسان أن يفعلها. فإن الإنسان إذا كان يصلي صلاة إحداث ولو شل أو أقعد فإنها تلك تصبح تدينا في قلبه لا تزول إلى أن تقبض روحه. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة أن صاحب البدعة لا يتقبل الله منه توبة، كما رواه الإمام أحمد والطبراني وغيرهم، وقد جاء من طرق متعددة يشد بعضها بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: ما تقبل الله لصاحب بدعة توبة. سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن ذلك فقال: أي لا يوفق للتوبة، أي أن الإنسان في الغالب إذا فعل فعلا لله جل وعلا لا يتوب منه، فمما يتوب لأنه يرى أن هذا الأمر دين. ولهذا إبليس يحب المعصية، يحب البدعة أكثر من المعصية، باعتبار أنها أقوى من جهة الاستدامة وأقوى من جهة الانتشار في الناس بخلاف المعصية، فإن الإنسان إذا كان صاحب بدعة فإنه يدعو إليها راغبا في الأجر، بخلاف صاحب المعصية الذي يفعل المعصية فإنه يرجو الإقلاع ولا يدعو عليه ولا يدعو إليها، وهذا في الأغلب. كذلك فإن لها أثر في القدح في أصل الدين وهو الإسلام بخلاف المعصية، في الأغلب فإن أثرها على كمال إيمان الإنسان ونقصانه، ومتعلقة في أبواب الفروع في الأغلب. كذلك أيضا من الوجوه التي تعظم فيه البدعة على المعصية أن البدعة تأتي بأختها من أبواب القياس بخلاف المعصية، فإن الإنسان إذا وقع في معصية فإنه يكون ملازما لها لا يتعداها في الأغلب، فيبقى عليها إلى أن يتوب. والبدعة عند التفصيل على نوعين: بدعة أصلية وبدعة إضافية. أما البدعة الأصلية التي أحدثها الإنسان من غير وجود أصل لها، لا من جهة الزمن أو من جهة الهيئة، فأحدثها الإنسان إحداثا، فيقال في هذه البدعة أنها بدعة أصلية، كالذي مثلا يخص الليل بصيام ولا يصوم النهار، فيمسك مثلا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذه بدعة أصلية. أو أن الإنسان يأتي بصلاة على صفة لم يأتي بها الشارع، كالذي مثلا يوتر في النهار ويستديم ذلك، أو يخص في زمن مخصوص عبادة لا دليل عليها في هذا الزمن، فهذه بدعة أصلية، وهي أخطر أنواع العبادات في أبواب البدع، وهي تقع في الإشراك مع الله عز وجل غيره، فربما أخرجت الإنسان من الملة كحال الطواف على القبور والسجود عندها، فإنها من البدع الأصلية المكفرة، وربما لا تخرج الإنسان من الإسلام كسائر البدع الأصلية التي يفعلها الإنسان إحداثا، كبعض الترانيم والتسابيح التي يلتزمها الإنسان في يومه وليلته ولا دليل عليها، كما يفعلها كثير من متصوفة السلوك. النوع الثاني من البدع وهي البدعة الإضافية، أي دل الدليل على هذه البدعة ولكن أضيف إليها بدعة أخرى، فأصل العبادة صحيح وفي ذات الزمن وفي ذات السياق، ولكن أضيف إليها ما كدرها. مثال ذلك في مسألة الأذان، كالذي يأتي بالأذان على تمامه ولكنه يزيد فيه مثلا أشهد أن عليا ولي الله، فهذا من الإحداث والبدعة، فالأذان مشروع وفي زمنه مشروع وفي لفظه تاما، إلا أنه أضاف إليه عبادة على هذا النحو، فهي بدعة إضافية. كذلك الرجل الذي يؤدي الصلوات الخمس على نحو مشروع ولكنه يذكر ذكرا لا دليل عليه ويلتزمه في ذات العبادة، فصلاته صحيحة وعمله مشروع في ذات الوصف والوقت، ولكنه قد زاد فعلا فيها وأضاف إليها فكان محدثا، وهذا لا أثر له في إبطال العبادة، فالعبادة صحيحة وذلك العمل لا يتقبل. أما البدعة الأصلية فهي مردودة من أصلها، باعتبار أن البدعة الإضافية في الأغلب أن ما أضيف يعتبر منفكا عما أضيف إليه. والبدعة قد اعتنى بها العلماء عناية بالغة، ولهذا يذكرها أهل العلم في مسائل العقائد كثيرا، ومنهم من صنف في ذلك مصنفات كالبدع لأبي شامة وكذلك الطرطوشي، وكذلك أيضا للبدع لابن وضاح وغيرها من المصنفات، جمعوا بدعا أحدثت في زمانهم وهي لا تزال وما تزال تزيد في الأمة، فإذا ماتت بدعة أحيت بدعة أخرى وتقاومها السنة والعلم، فإذا ظهر العلم في الناس فإنه يضمحل حذائين الجال ويتبعه في ذلك أيضا اضمحلالا البدع والمحدثات. أما المعاصي والذنوب فإنها لا أثر لها في مقام العلم، فإن الإنسان قد يكون عالما ويعرف أن حكم الله جل وعلا في هذا الأمر أنه حرام، لكنه يكذب ويغتاب ويشهد الزور ونحو ذلك مع علمه، بخلاف البدعة، إذا علم الإنسان أنها بدعة محدثة فإنه لا لا يفعلها فلا صلة للمعصية مع العلم، وأما مع وجود العلم فإنه تضمحل البدع، وبه يعلم أهمية العلم في مقاومة الإحداث في دين الله جل وعلا. نعم. إذا كان الدليل محتمل أو فعله أحد الأجلة من الكبار من الصحابة كعبد الله بن عباس مثلا وعبد الله بن عمر ولا دليل على ذلك ومرده في ذلك الدليل، فإنه لا يوصف الفاعل بالابتداع ويوصف الفعل بالبدعة، فيقال مثلا أن التعريف بعرفة في غير عرفة بدعة، ولا نقول لمن فعله أنه مبتدع باعتبار أن ورد دليل في ذلك، إما أن يكون له حكم الرافع وهذا الحكم ظني، وإما أن يكون ذلك الدليل ضعيف وضعفه يسير وأخذ به بعض العلماء، وإذا ترجح لدى الشخص عدم ورود الدليل في هذا ويقطع بذلك فيصف الفعل ولا يصف الفاعل. في شيء؟ سؤال. يقول هنا تقسيم البدعة على أقسام على أحكام التكليفية، من البدعة واجبة وبدعة مستحبة ونحو ذلك. هو أصل ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في صلاة التراويح في قوله نعمة البدعة، وهذا المراد من ذلك أنها بدعة في ذلك الوقت الذي هو فيه مع وجودها في السابق، وحينما نصف الفعل بأنه بدعة لا نعني أنه ابتدع من الزمن على الإطلاق ولا وجود له في سائر العصور، وإنما نعني أنه لا يوجد في عمل الناس المقصود والأصل المقصود به الشرع، وقد يراد به الزمن. فمن أحدث عبادة لا وجود لها في الإسلام وإنما ثبت التعبد فيها في شريعة موسى وعيسى من العبادات وفعلها، هل نصفه بالبدعة؟ نصفه بالبدعة والإحداث في دين الله، ونقصد بذلك أنه أحدثها في دين الإسلام وإن وجدت قبل ذلك. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أراد أنها محدثة في عمل الناس الذي هو فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع عن جمع الناس خشية أن تفرض عليهم، يعني صلاة التراويح، وأبو بكر الصديق انشغل في قتال المرتدين، فلم يكن أحد يذكر في المدينة إلا نفر يسير، وكان الناس يقاتلون المرتدين المرتد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما سنتان، ثم بعد ذلك جاءت خلافة عمر بن الخطاب وفيها أحيا هذه السنة وقال نعمة البدعة، وأراد بذلك أي أنها جديدة عليكم، ولكن نعمة هي فإنها كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تقسيم البدع على هذا فإنه غير صحيح، تقسيمها على أقسام التكاليف أنها مباحة ومستحبة ونحو ذلك من جهة النظر واردة، وأما من جهة المزاحمة مزاحمة النص والتقعيد الشرعي فإنها ليست بسائغة. نعم. الضابط البدعة هو الإحداث، إحداث عبادة مردها الشرع فيما لم يدل عليه الدليل، سواء كانت بدعة أصلية أو بدعة إضافية. في سؤال آخر. نعم. لماذا؟ إما أن يكون يوم الأربعاء عنده إجازة، أي ممكن هو صام يوم الأربعاء لا يقصد الأربعاء بذاته، ولكن لا يوجد عنده إلا إجازة في مثل هذا اليوم، أو مثلا يقول له الطبيب لا بد أن تأكل الدواء نهارا إلا يوم في الأسبوع، فهو يريد أن يصوم، وهذا اليوم يوافق مثلا يوم ثلاثاء ولا دليل على صيام الثلاثة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيصوم هذا، يقال أنه ما قصد هذا اليوم ولكن هي الفرصة التي فيها يتعبد الله عز وجل. كحال الإنسان مثلا الذي يكون لديه عمل في الليل كأصحاب الحراسات، يعملون في الليل ولا يستطيع قيام الليل إلا ليلة من الأسبوع، لا يكون لديه عمل في الليل، لديه عمل من النهار ويستطيع أن يتعبد الله عز وجل قيام الليل، نقول لا حرج أن يخص هذه الليلة بقيام لأنه ما خصها لذاتها وإنما هي الفسحة من وقته، فإن زال هذا السبب غير وتعبد الله عز وجل في بقية الليالي. نعم. لا شك أن البدع في مسائل الاعتقاد أشد، والأصل في الابتداع أن له أصل في الاعتقاد لأنه متعلق بكمال الدين والتشكيك في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.